صح. محاضرة للأستاذ الدكتور حسان حتحوت ألقيت بجامعة العين دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الأستاذ الدكتور عدنان زرزور.
تجريبي وما بين الثقافة العربية الإسلامية، فكان واحدا من الذين أعطوا اليسرى من خلال الدعوة الإسلامية فيها وجه العربي والإسلامي، حتى لا يمكننا القول الآن إن عروبة مصر لم تتقرر إلا من خلال إسلامها، أو تلك العروبة رهن بإسلامها على التحقيق. ألزمني الدكتور حسان بالأمس عن الثناء عليه، علما بأن ما قلته كما قلت له بعد أن خرجنا أقل مما كان في نفسي على التحقيق. فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثنى في حضرته أحد الصحابة على أخيه فقال له: ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مالحا فليقل الله حسيبه أو أحسبه كذلك. نقول أيضا نحسب الأستاذ الدكتور حسان كما نقول وأكثر مما نقول. المحاضرة عنوانها اليوم جراح وأفراح، ولم أجد في نفسي الجرأة لسؤاله عن مضمون هذا العنوان الذي قد يكون واسعا، ولكن ربما كان العنوان يشير إلى لون من ألوان التفاؤل ما بين الجراح والأفراح، أو لا أدري ما هو المضمون الذي سوف تستمتعون بسماعه من الأستاذ الدكتور، فليتفضل مشكورا حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وما الطير إلا نائح يشتكي الظنى وآخر من فرط السعادة صداح، وما العيش إلا دمعة وابتسامة، ولا الدهر إلا أمسيات وأصباح. تمرست بالدنيا فكل الذي بها جراح وأفراح، جراح وأفراح. بهذه الأبيات قدمت لديوان شعري الذي سميته كذلك جراح وأفراح، وهانذا أختار الاسم ذاته عنوانا لهذه المحاضرة. ويعلم الله والراسخون في معرفتي أنني لا أفعل ذلك من باب الإعلان عن الديوان، وإنما نظرت من قبل ومن بعد إلى رقعة حياتي فوجدتها نسيجا متشابكا من الجراح والأفراح، هي جميعا أصداء لما اكتنف أمتي وملتي في بحر الحياة المتلاطم. قلت أسعى بها إليكم نتشاور ونتشارك في ضيافة كريمة تغني فيها القرائح عن الذبائح وتنشط لها الفطنة للبطنة، بين إخوان أثروا الأمس واليوم، وأبناء هم بإذن الله كل عدتنا لغد وما بعد غد. فشكرا على ما أعطيتم من خطو ووقت، وإن ضيفكم لسعيد. وما أطمع في ساعة أو بعض ساعة أن أعرض على حضراتكم كل الجراح وكل الأفراح، حسبي أن أصوب المصباح إلى مواطن ومكان، معتمدا فيكم على حدة البصر ونور البصيرة ولبابة تغنيها الإشارة عن العبارة. ولعل أحيا الجراح في الخاطر ما لم يزل ينزف ويؤلم، وأحسبه جرح الجميع ما خلى من أحد، وإن ذهبت الآراء شتى في التشخيص والعلاج واختلف عليه الأطباء، لا أقول في المهارة والشطارة فحسب، بل في الإخلاص والنية كذلك. وأحسبه كذلك مشيرا ومثيرا لقضية الوعي، وعي الأمة، إذ لا خلاف على أنه لا نجاة لأمة إن كانت فاقدة الوعي. في أكتوبر الماضي كنت بالولايات المتحدة، وشاء الله أن أحاضر في احتفال للمسلمين بذكرى الهجرة، وجاء دور الأسئلة والتعقيبات، فقال ضيف أمريكي مسيحي: لقد فزع العالم لما فعلت إسرائيل في بيروت، وغلى الدم في عروق الأسرة الإنسانية، فقامت المظاهرات في بلاد العالم عواصم وبلادا كبرى حتى في إسرائيل نفسها. هل يمكن أن تفسر لي هذا الغياب الملحوظ والصمت المسموع للتعبير الشعبي العربي إزاء تلك الأحداث الرهيبة؟ كان هذا سؤالا حرجا، وسأعفي حضراتكم من سماع الإجابة التي أجبتها عليه، ولكن أريد بهذه اللمسة الهينة أن أضيف أن هذه الجولة البيروتية بيننا وبين إسرائيل تكمن خطورتها في أنها بداية خط جديد وطور جديد، ليست أولى الضربات، ولكننا كنا من قبلها نقاتل فنقتل ونقتل، وذقنا طعم الهزيمة المر، ولكنها كانت على كل حال مرارة في فم مقاتل. تفردت هذه المرة عن غيرها بأنه عندما انفرد اللص ببعض الأسرة العربية في الدار العربية، وقف بقية الأهل كل خلف بابه يرقب في صمت، وكانت غاية الجهد رحلات وأسفار، وأخشى أن يكون ذلك اعترافا ضمنيا بمن صاحب الثقل فعلا في المنطقة، وبأنه لا بأس على إسرائيل أن تعربد فلن يتصدى لها أحد بمقاومة. وانتقلنا إلى دور الحمامة ينظر إليها الثعبان ليفترسها فتنحل وتنشل، وكان في مكنتها أن تطير. انتقلنا من دور المقهور إلى دور المسحور، وهذه ولا شك خطوة إلى الوراء، وليس الشفاء منها ميؤوسا، ولكنه يستدعي علاجات، منها الدواء ومنها الجراحة، وقد تحتاج كذلك لجلسات من العلاج بالصدمة الكهربائية لمرض الفصام أو الازدواجية الذي تمثله القوة الكبيرة بين كلامنا إن تحدثنا عن فلسطين وبين أفعالنا من أجل استعادتها. على الدوام كان كلامنا إصرارا على كل شيء أو لا شيء، ثم كانت أعمالنا على الدوام أن يكون نصيبنا لا شيء وأن نضيع كل شيء. ولئن كنا نلام لأننا أخطأنا حساب النسبة بين قدرتنا ورغبتنا، لقد رأيتنا باللوم أجدر، لأنه كان في المقدور أن تكون قدرتنا وافية برغباتنا. أقول كان في المؤمن في الممكن أن نأخذ ما نريد، وكان علينا من أجل ذلك أن نخطو 100 خطوة، 99 منها من السهولة بمكان، ولكن لا سبيل إليها إلا باتخاذ الخطوة الأولى، وكانت الخطوة الأولى أن نتحد، ولكننا لم نتحد ولا نتحد، لأن آفاقنا صارت أقرب من مواطئ أقدامنا، وما لنا صارت المال والسلطة والنعمة وحدودنا أشخاصنا ودماءنا هينة علينا ومستقبلنا دقيقة بدقيقة، فلا عجب فيما كان ولا عجب فيما سيكون. أفكار للتأمل في ساعة صفاء لا ينبغي أن أغرق في العزف على وترها، فلا أريد أن يكون مجلسنا كئيبا، ولكنها على كل حال ذكرتني بإحدى قصيداتي التي نظمتها في الستينات في غرفة العمليات بين جراحتين، كتبتها على وصفة دواء أقرأها لعل الشعر أروح للنفس وأبهج للخطر، واسم القصيدة في عشة الدجاج. في عشة شرقية عالية السياج، وخلف باب مغلق ومحكم الرتاج، كانت تعيش في نعيم أمة الدجاج، في فيض رزق غدق وظل أمن ساجق، سمينة معجبة بشحمها الرجراج، لاهية إلا عن الطعام والزواج والبيض والفقس والانبساط والمزاج، شعب يقضي العمر في أنس وفي ابتهاج، خلف زعامات له منفوخة الأوداج، من كل ديك عرفه يزري بألف تاج، يصيح بينهم بمثل خطبة الحجاج، وينطق الزور بلا خوف ولا إحراج، فتثب الأمة بالتصفيق والهياج، وتزدهي الديوك في عالية الأبراج كأنها من زهوها الكباش في النعاج، وداهمتها عرسة في ذات ليل داج، جلابة للموت كالفنتوم والميراج، مطفئة منهن نار جوعها المهتاج، ما خطفت واحدة فالقوم في انزعاج، راتين صداحين بالأشعار والأهزاج، باكين صياحين بالشكوى والاحتجاج، وركزوا اهتمامهم بالقفل والمزلاج، وعادت العرسة من صدع لدى الزجاج، وقام منها واحد في مثل لون العاجي يقول ان داءنا ليس بلا علاج، ان الصراخ والبكى جهد بلا انتاج، لدي رأي انا فيه للخلاص راجي، فان اطعتموه فالازمة الانفراج، ان عادت العرسة تجبي باقي الخراج، صرنا جميعا ثورة كهادر الامواج، نوسعها نقرا كزخ المطر الثجاج، ونقذف العينين بالتراب والعجاج، فألف منقار على رأس ولو من صاج، كفيلة ترديه بالنزف والارتجاج، صاحت به ديوكها من سائر الفجاج، ما هذه الطلاسم السوداء والأحاج، أنت السفيه الخائن المولع باللجاج، لسنا الى رأيك يا دخيل باحتياج، لو كنت منا ما جهلت شيمة الدجاج، ليس الشجاع عادة من قومه بناجي، وقد يكون الصدق سلعة بلا رواج، جزاؤه وقع العصا ولسعة الكرباج، والعمر في غياهب السجن بلا افراج، والموت للمخلص والإطفاء للسراج، تكررت بين الدجاج قصة الحلاج. ثم أقلب الصفحة إلى أخرى، أوفى فعلا وأسطع نورا، إن مجرد وجودي في هذه في هذا المكان مع هذه الصحبة في هذا الصرح العلمي نبيء بشير بفجر منير، فالذين في سني يذكرون والذين في سنكم يقرؤون أن جامعتكم وأمثالها مصابيح جديدة وبواكير فتية، حتى سنوات معدودة كان الحال غير الحال في هذه المنطقة والحسبان غير الحسبان. أما وقد بنت نهضتها على العلم والتعليم فقد وجدت الطريق الصحيح. إن التعليم أرباح ما تستثمر فيه الدول، هو مفتاح المغاليق وحلال الأزمات وراسم قسمات المستقبل. العلم عماد الحرب وعدة السلم، وحافظ المال أن ينهب والحق أن يسلم. فما أبصرت بنوده ترفع وقبابه تضرب وأروقته تمتد في عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي إلا شاع في النفس الرضا. بيد أنني لا ألبث أن أذكر هذا الصوفي الذي كان يستعيذ بالله كلما أحس بالرضا، ولعله كان يقصد أن الإغراق في الرضا قد يعمي عن العيوب، خاصة أفلح العيوب الذي مثله شاعرنا وحكيمنا أبو الطيب في بيته الفذ: ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. من سنوات طوال كنت أزور أخا في أمريكا، حملته ظروف الدار على الهجرة، يتقي أن يسأل في أخراه: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ثار اهتمامي وابنه ذو السنوات العشر يشرح لي كيف قدم يومها واجبه المدرسي. كان هذا الواجب فأريني كلا في قفص، وكان عليه أن يقوم على رعايتهما في بيته فترة من الزمان مع وضع سيجارة مشتعلة في مخبأ بقفص أحدهما كل يوم عدة مرات. وفي اليوم الموعود تم تخديرهما وشق صدريهما، فإذا الرئتان سوداوان في الفأر المدخن بيضاوان من غير سوء في الفأر غير المدخن. وفي الزيارة التالية وكان في 12 شارك في مسابقة علمية فاختار موضوع تجلط الدم والخلل الذي يصيبه. أخذ معه دما من بنك الدم، وأخذ الكيماويات والعقاقير، فما تحدث عن وجه إلا أجرى التجربة التي تثبته أمام الحضور بأسلوب حسرني على طلاب الطب وعلى الأطباء في كثير من كلياتنا الطبية. ولهذا لم أنزعج في زيارة تالية عندما اتصل به نادي الكيوي في مدينته يسأله على استحياء إن كان يقبل أن يحاضر في اليوم التالي عن موضوع الإسلام وسياسة الشرق الأوسط. فيذهب ابن 17 ويحاضر ويتلقى الأسئلة تنهال بغير هوادة، وهو على حالين من الإفهام أو الإفحام. وأتمنى لو كان سادتنا وكبراؤنا مثل ذلك سبيلا. ولقد طالما نظرت في التعليم في بلادنا وأنا من رجاله، فأحسست بغاية العطف والإشفاق على المسؤولين عنه وعن رسم سياسته، لما أدركت من فداحة مسؤوليتهم أمام الله عن مصير هذه الأمة. ما زال التعليم في الغالب الأعم في بلادنا خارج حلبة الواقع اليومي، بل إن من الطلاب من يقضي سنوات الدراسة حتى يتخرج من الجامعة
وهو بعد لا يحسن أن يتعامل مع دائرة كهرباء أو صنبور لا يمسك الماء. ما زال التعليم في بعض بلادنا يعتمد نظرية ملء الوعاء لا نظرية قدح الشرارة، فإذا انتهى العام سكب الطالب مستودعه. وآلمني أن رأيت أكثر من مرة نهاية العام الدراسي وظهور النتائج، فإذا الكتب ومن بينها كتب الدين بقرآنها وحديثها ملقاة في القمامة على قارعة الطريق. إن نظرة صائبة إلى العالم كفيلة بإقناعنا بأن قسمة الدول إلى متقدمة ومتخلفة مردها الأول والأوحد إلى العلم والتعليم لا إلى وفرة المال. وسترينا النظرة الصافية الزيف الكبير والخطير الكامن في تسميتنا بالدول النامية أو المتنامية developing countries، فالأمور نسبية، وإذا كنا فعلا نتقدم بسرعة ميل في كل يوم وغيرنا يتقدم بسرعة 1000 ميل فنحن إذا عمليا نتأخر بسرعة 999 ميلا في كل يوم، وهذا هو الحاصل في أغلب بلادنا العربية. فالحق أن التاريخ الإنساني منذ بدأ لم يشهد أبدا ما يشهده الآن من تسارع اتساع الهوة بين المتقدمين والمتخلفين، وهي آخذة في التسارع في كل يوم مكون من 24 ساعة. ثابت أن الإنسانية حصلت في الأعوام 100 الأخيرة من العلم قدر ما حصلت طيلة التاريخ البشري، وأن السنوات 5 المقبلة ستشهد تضاعف كمية المعلومات التي بين يدي الإنسانية اليوم. ولا سبيل لنا إن شئنا لأبنائنا وأحفادنا وذرارينا ما يصون الكرامة ويستر العرض ويقيم الأود إلا بأن نصب كل ما لدينا من جهد ونفقة لنرتفع بالتعليم إلى ما ارتفع لدى غيرنا، وإلا فقد قضينا على أمتنا أن تصبح خدما وتبعا وذيلا وذليلا يأتمر ولا أمر له، أهم من الثراء والاقتناء واستيلاد المال وحفظ السلطان والتطاول في البنيان وبيوع الآمال والمناصب والمتعة والنعمة، أن نخترق حجاب الثورة العلمية والتقنية المعاصرة وبسرعة، وأن يكون لنا مكان على صهوة هذا المارد الجبار وإلا قضت علينا حوافره. المارد الذي يسمونه العلم ويسميه القرآن سلطانا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ولعل من المؤشرات التي تقيس اهتمام الدولة بالتعليم اهتمامها بالمعلم. يستهويني دائما أن أجيل الطرف في تسعيرة الناس في المجتمع من المجتمعات لأرى مكان المعلم منها، وفي اعتقادي أن تقدير الدولة للمعلم صورة مرآتية لتقديرها لذاتها. أليس المعلم هو الذي يصوغ ناشئتها فهو يصنع لها رجالها وقادة غدها؟ أليس هو فلاح شجراتها ترتجي على يديه ألا تكون خبيثة تجتث من فوق الأرض بل طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟
أليس هو القالب الذي يجتازه فتية اليوم ليكونوا أصحاب الغد؟ إن عز ذلك على الدولة فقد عز الأجر وعز الأجير، وإن هان فهوان نفس على ذاتها، ومن يهن يسهل الهوان عليه. وأظلم المعلم إن قصرت إنصافه على الدراهم والدنانير فحسب. فهذه واحدة لكنها ليست الكبرى، بل الركاز هو الثياب المتين من الرعاية والتوقير وعرفان الكريم لقدر الكريم، لاحترام الموفور الذي يؤديه الكبير قبل الصغير، والوالد قبل الطالب، والمجتمع قبل الأفراد. إن توقير المعلم تراث إسلامي وأساس حضاري، وإني لأرجو ألا يكون صحيحا ما تناقله الأنباء بين آن وآن من أن تلميذا في بلد كذا تطاول على أستاذه، أو أن السلطات انحازت إلى التلميذ لأن المعلم لم يكن ابن البلد أو كان ابن بلد فقير. وفي تراثنا قصة عمر وعمر وابن عمر ابن الأكرمين. احترام المعلم قيمة ينبغي أن تصان لذاتها ولذات الوطن، والتمرد على المعلم بداية التمرد على الأب ثم على النظام العام. احترام المعلم مرضاة لنفس الطالب الأصيل والوالد الأصيل والمجتمع الأصيل. والأصالة قيمة، فهي أرفع منالا من المال والجاه والسلطان، وأبخس الناس شأنا من رضي أن يقال له كم أنت بدلا من من أنت. وشتان في الدنيا وفي الآخرة بين ناس لهم قيم وناس لهم أسعار. ولا يظنن ظان أنني في تمتعي بكرم ضيافة الجامعة تصرفني نهايات الأمور عن بداياتها. فأهم مراحل التعليم في نظري مرحلة التعليم في الطفولة، فهي بداية التعليم لكنها مكمن التربية. الطفولة عليان الحديد وأطواعه للتشكيل، وأعي تماما أن مفاهيم الصدق والأمانة ومراقبة الضمير وتقديس الواجب كلها مكتسبات تلقيتها في طفولتي، فارتسمت على صفحة النفس البيضاء، وصارت من بعد نقشا على حجر ثبت في تالي الأيام على عوامل التعرية من رغب الحياة ورهبها. النصيب الأكبر من التأنق في العملية التربوية في الدول الكبرى مكانه الطفولة، ففيها يوجه الإنسان إلى وجهته التي هو موليها، ومهما امتد به النمو ففي نفس الاتجاه. تعليم الطفولة في نظري أهم على المدى الطويل من التعليم الجامعي وما قبله وما بعده. تمنيت أن يكون اختصاصا مهما، وأن أرى فيه حملة الدكتوراه من المعلمين والمعلمات يمارسونه بإخلاص وتقدير، ويرقون فيه في ميدانهم لأعلى المناصب، فلا يعتبر نقلهم إلى تعليم الكبار ترقية بل تضييعا. ولما كان كل طفل عربي ينشأ صالحا هو ذخر عربي عام، وكل طفل عربي ينشأ طالحا هو عبء عربي عام، فقد تمنيت أن تتكافل الدول العربية في أمر التعليم، وإنه لأمر باهظ النفقة، وكلنا ركاب سفينة إن انخرط قعرها في مكان الدرجة الثالثة لم ينجو من الغرق ركاب الدرجة الأولى. ثم أختم بموضوع آخر لم أستمهله إلا لأن أكثر السحائب فيضا أطوها، ولم أؤخره إلا ليدب ما قبله. ذلك هو موضوع الدين والتدين، فله في النفس كذلك جراحه وأفراحه. مما لا شك فيه أن الأمة في الآونة الحاضرة تشهد عودة القلوب إلى الله، ولعلها جربت السبل فتفرقت بها ولم تجري من ورائها إلا ضياع الوجدان وهزيمة حزيران، وآنست أن البدائل التي رفعت شعارات المذهبية أو العرقية أو الحزبية لم تستطع أن تقوم بما قامت به العقيدة الأصيلة من جمع هذه الأمة على أمر واحد وتعريبها على لسان واحد وتوجيهها إلى هدف واحد، حتى اهتدت بعد طول التجربة وفداحة الثمن ألا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولقد كانت ولا تزال للناس إزاء الدين مواقف ووجهات نظر، فهناك السلبيون الذين لم يكترثوا حتى بأن يكون لهم موقف معين شغلهم دنياهم وما يحصلون فيها من مطمع أو أمل، فهم متفاوتون غنى وفقرا وقوة وضعفا، ولكنهم مشتركون في أنهم يعيشون في حدود أنفسهم وما تريد ثم لا شيء بعد هذا. وهناك من اكتسبوا وصف التقليديين وأسميهم المجتزئين، أناس طيبون صالحون ولكن آفاقهم الإسلامية وقفت عند القيام بالعبادات والشعائر، فإن زادوا فبالتطوع والنوافل، وغير وارد عندهم أن يكون من تكاليف الإسلام التصدي للحياة بالإصلاح وللأنماط الفكرية والسلوكية بالتغيير وللمخططات التي تكيد للإسلام بالقمع والردع وللنظام العالمي أو الإقليمي بالصياغة الإسلامية الشاملة. هذا عندهم محظور ومحظور وجنوح لا سمح الله إلى النشاط السياسي، وملعون من الله ساس ويسوس وسائس ومسوس وكل ما اشتق من السياسة أو تفرع عنها. أولئك هم المعتزلون المعتكفون، ورب معتزل للناس معتكف يظن أن اعتزال الناس إسلامه، هم في بحار من الأوراد قد غرقوا وبالمسابح والتسبيح قد هاموا، والله ما عرفوا الإسلام أو عرفوا أمر الإله، ولو صلوا ولو صاموا، الدين يا قوم فرض ثم نافلة، والدين يا قوم ميدان وصمصام، والدين حرب على الأشرار يشهرها، والمسلم الحق سباق ومقدام. وهناك الرافضون وهم طائفتان، الأولى ثمرة الصياغة الثقافية الغربية التي اعتمدت الفصل بين الدين وبين عجلة القيادة، ولعلها في ذلك معذورة، وفي تاريخها أن المتحدثين باسم الدين وكهنته وسلالته في أوروبا وليس الدين نفسه، صادروا بغير حق ولا مسوغ عجلة التقدم العلمي. فلما انتصر العلم وكان لابد أن ينتصر، أخرج الدين من حلبة الحياة وأودعه المعبد. هذا هو النمط الأوروبي، ولكن فاتت إخواننا ثلاثة أمور. الأول أن الإسلام ليس فيه كهنوت، فهو آمن أن ينتحل إنسان لنفسه سلطة التحدث نيابة عن الله في التحليل والتحريم والمنح والمنع والهيمنة والوصاية. والثاني أن موقف الإسلام من العلم مغاير تماما للموقف الذي كان موضع الشكوى في أوروبا. فأول كلمات القرآن اقرأ، وآياته حافز شرعي على طلب العلم. وقل رب زدني علما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. غير ما أمرت به الآيات من النظر والتفكر والتدبر، والحديث يجعل طلب العلم فريضة، ويأمر بطلبه ولو بالصين، وهي إشارة صريحة إلى أن المقصود لم يكن العلوم الشرعية وحدها، فهذه لم تكن الصين مصدرها. بل يقول عليه الصلاة والسلام: مداد العلماء كدماء الشهداء. والأمر الثالث أن الإسلام بتركيبه وتكوينه غير صالح للحبس في باب العبادة أو بين جدران المعبد، وإلا فما الصنيع في آيات البيع والشراء، وآيات الحكم والقضاء، وآيات الحرب والسلم، وما أصبح يعترف به القاصي والداني من أن الإسلام شريعة وقانون بجانب أنه مكارم وأخلاق. وفي شبابي قلت أبياتا يذكرها من عاصروا شبابي وقليل ما هم: هذا الكتاب وإن فيه سياسة، أتراه أمرا في الكتاب غريبا؟ إن كان تغضبكم سياسته دعوه ونقبوا عن غيره تنقيبا، أو فاعرضوه على الرقيب فربما أفتى فغادر نصفه مشطوبا. يا قوم تركا للرقيب وأمره، وكفى برب العالمين رقيبا. والطائفة الثانية من الرافضين تضع خيار العرق بدل الدين، حجتها أن الأمة جميعا ليست على دين واحد، وفاتها أن الأمة جميعا ليست على عرق واحد كذلك. وبينما استطاع الإسلام أن يحل مشكلة الأقلية، لم تستطع ذلك العرقية. وأنه بينما يرضى عرق أن يذوب في عقيدة، يأبى عرق أن يذوب في عرق آخر. بل إننا نحن العرب كثير منا لم يعربهم إلا الإسلام، فإن انفكت عروته ورباطه عدت فرعونيا، وعدت فينيقيا أو بربريا أو غير ذلك. بل إن العرق العربي الواحد في السابق واللاحق لم يربط أهله، فكان الغساسنة والمنارح كبعض عرب اليوم، ولا في كنف احدى القوتين العظميين فرس وروم او روس وامريكان، بينما قبائل الجزيرة مجدها وفخارها ان يغير بعضها على بعض ولو ذي قربى، واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. وجاء الاسلام، فإذا أبو بكر وعلي وصهيب وبلال وسلمان إخوة، وإذا كفار قريش أعداء ولو كانوا من قريش. إن العروبة في بدر قد اقتتلت سيفا لسيف، وكان الكل عربانا،
فهل أبو لهب في غيه وأبو جهل كمثل أبي بكر وعثمان؟ هل خالد وهو سيف الكفر في أحد كخالد قاد بسم الله فرسانا؟ عروبتان فذي نور وذي ظلم، وإن بينهما شتان شتان، سر الوجود وإكسير الحياة لنا من صنعة الله، تنزيلا وفرقانا فإن نضحي به يا أهل أمتنا، فإن أمتنا أولى ضحايانا. ومشكلة الأقليات حسمتها القاعدة الشرعية لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وكفلتها الآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والآيات والأحاديث والأحكام توجه كلها إلى المودة، وتبيح الطعام بل تبيح زواج المسلم بالكتابية رغم اختلاف المعتقد. وتطبيق الشريعة فريضة دينية على المسلمين، لا ظلم فيها ولا جور على غيرهم. فليس بين دفتي الإنجيل شريعة فيقام وطلت وفرضت مكانها على أهله شريعة أخرى. شريعة الإنجيل أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فرسالة المسيحية كانت تذهيب أخلاق الناس دون أن تتصدى لتقنين حياة المجتمع. وليس في تطبيق شريعة الإسلام غبن لأنها على الطرفين تطبق. ويرتاح أصدقاؤنا الديمقراطيون فطبيعي أن الرأي للأغلبية في المجتمع الديمقراطي خاصة وهو لا يصادر للأقليات معتقدا أو شريعة. ولقد ظلم الإسلام من روج أنه قام على القهر وانتشر بحد السيف. لقد تكونت أمة الإسلام قبل الهجرة والضغوط كلها تحاول أن تصرفها عن الإسلام لا إليه. وقامت دولة الإسلام في المدينة على الاختيار الحر واحترام عهودها حتى مع الكفار. واعتدي على المسلمين عدوان طويلة فما رفعوا السيف لرد هذا العدوان حتى جاءهم إذن الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ووقع الصدام الحتمي بين الإسلام وبين العملاقين الرومي والفارسي، وانتصر المسلمون فما أجبر أحد على إسلام. يحميهم من الإجبار قول الله في قرآنه لا إكراه في الدين، وتسلم القدس لعمر فيعطي عهده لأهلها بالمحافظة على الأموال والكنائس والصلبان، وهو الذي لا يؤمن بالصلي والصليب. ويدخل عمرو بن العاص مصر فيكون أول أعماله بعد انتصاره أن يستدعي أسقف الأقباط بنيامين، وقد كان اختبأ في الصحراء الغربية من قهر الرومان وظلمهم ومحاولتهم أن يقهروا المصريين على اعتناق مذهبهم المسيحي بالقوة. فلقد كان المسلمون يخوضون لصالح الأمم حرب تحرير وتخيير لا حرب قهر وتسلط، ويزعمون وبيننا من يردد وراءهم مزاعمهم بأن الإسلام وإن لم يضغط بالسكين على الرقاب فقد مارس الضغط. ولقد فرضت الجزية ضريبة لقاء الإعفاء من الخدمة العسكرية على غرار ما عهدته بعض بلادنا في عصرنا الحاضر مما يسمى ضريبة البدلية. كان من السماحة ألا يكلف الناس بالتجنيد في جيش لم يؤمنوا بعقيدته بعد. وإلا كان الأمر صخرة يأباها الإسلام وإن قبلتها دول العالم المتحضر في يومنا هذا في معسكرات العمل. وكان من حسن التبصر أن يبقى على الأرض فلاحها وزراعها فلا تخرب. ولقد جمع أبو عبيدة الجزية من حمص، فلما صدر له الأمر بالانسحاب رد الجزية لمن دفعوها. وأحسبنا الآن في هذا الزمن الذي ارتضى فيه المسلم والمسيحي أن يؤدي للوطن ضريبة الدم والروح والحياة، أصبح موضوع الجزية لقاء الإعفاء من الجندية غير وارد. وإنما أردنا أن نشير للأمانة التاريخية أن الجزية كان يعفى منها من لا يقدر عليها من فقير أو مسن أو ضعيف، وأن الشخص الذي كان يتحول إلى الإسلام كان يجد نفسه تلقائيا أمام ضريبة جديدة لم تكن مفروضة عليه من قبل، هي ضريبة الزكاة، وأن الزكاة كانت على العموم أكبر من الجزية، وأنه لو كان الأمر أمر اقتصاد فقط لكان الأوفر للرجل أن يظل على دينه ولو دفع الجزية من أن يسلم ويدفع الزكاة. ولعلنا أخيرا نجهز على فرية انتشار الإسلام بالعنف بنظرتين قديمة وحديثة، فإن أمما بأسرها دخلت الإسلام في السابق دون أن تطأها قدم جندي مسلم، وإنما قرأوا الإسلام في قصادهم من تجار وزوار. أما في الحديث فألوف من أهل الغرب في أوروبا وأمريكا، منهم السود والبيض، ومنهم حملة الدكتورات ورواد الثقافة، يدخلون في الإسلام الآن، فمن أجبره ومن وضع السكين على رقابهم أو فرض الإتاوة على أرزاقهم؟ بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولقد أتيح لي أن أتصل بهذا الجنين الإسلامي النامي في أحشاء الأرض في هذا الزمن الذي بلغت فيه ما تسمى بالدول الإسلامية أسفل سافلين أو تكاد، ولعل لله في ذلك خطة وحكمة، ولعله يمكن في مكان آخر لقوم يحبهم ويحبونه، لهم الجد ولنا الهزل، وفيهم من يقبض على دينه ولو قبض على الجمر، وفينا من جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ثم أعود إلى الصحوة الإسلامية، بيت القصيد والأمل المنشود، وحي الله شبابها وشوابها. ومع ذلك فقد تمنيت أن يتاح لي أن ألقاهم فردا فردا لأطلعهم على حقائق أراها بحكم اتصالاتي ورحلاتي وقراءاتي وبصيرتي، أوجزها في الآتي. أولا، إن الصحوة الإسلامية شغل شاغل واهتمام مركزي لقوى هائلة في العالم، ولا أعني العالم العربي وحده، وهي تكره الإسلام وتكيد له بمكر الليل والنهار. ولهذا فمعركة الإسلام اليوم معركة ذكاء لا يغني فيها الإخلاص وحده. هي معركة ذكاء لا يغني فيها الإخلاص وحده عن الدهاء والفهم والألمعية وحسن المناورة وبعد الغور وطول النفس. ثانيا، أن ما يخطط لها أن يكون حماس دهاتها نارا عليها لا على أعدائها، وذلك بأن يوضع في طريقهم من الأمور الفرعية والخلافية، فلعل توقفهم عندها يصرفهم عن المضي الى تأليف الامة حول رأس الامر وعموده، وهو لا اله الا الله محمد رسول الله. ثالثا، ان من وسائل محاربتها تأجيج حماس دعاتها تأجيجا يخرج بهم عن نطاق الصبر والمصابرة والتبشير المستأني الى نطاق ضيق الصدر وقلة الصبر والمبادرة الى التحطيم والتجريح، فتباعد بينها وبين من يكسبهم الصبر، وتغرب نفسها عمن تفصلهم عنها المسافة القليلة، فاذا هم بعدوا عنها بمسافة بعيدة. واحرى بالمبشر ان يبدأ بالناس من حيث هم، فيتلطف في الاخذ بيدهم الى حيث يريد، لا ان يغضب اذ لا يرى الناس في البدء حيث يريد. وليعلم ان الله خاطب من هو خير منه بقوله: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولطالما قضيت الساعات مأخوذا ومتأملا ومتدبرا، وكأنما بصري يمتد الى آفاق فآفاق فآفاق، وانا اقلب الفكرة في الآية الكريمة: ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رأس مال الداعية ان يتألف الناس طواعية، فان نال حبهم فالباقي آت بغير كبير جهد، وان قدوة طيبة لأبلغ من خطبة الرنانة، وداعية يتبره بهبة من دمه تنقذ مريضا او جريحا لأبلغ موعظة ممن قام في الناس عاكسا مبكتا على امور اهون بكثير من انقاذ حياة وانفاذ قول الله: ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. هذه خواطر تعيش معي كل يوم، اذ اعيش مع طلابي وهم ابنائي وبناتي واخوتي في الله. يفرحني اتجاههم الى الله، ويقلقني ان يضطرب احيانا ترتيب الاوليات والقابلية المفرطة للانجذاب نحو الخلافات. ورحم الله استاذا لنا صادق الايمان، هو الاستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، كان يكرر علينا في غير ملل: ننفذ معا ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، الا ما كان اصدقه، لاننا ان لم نفعل فلن ننفذ شيئا مما اتفقنا عليه ولا مما اختلفنا عليه. ونريد للبعث الاسلامي ان يكون فعلا لا رد فعل، ونريد له ان يدرس الماضي بعقله لا بعاطفته، ليعلم كيف نصبت الشراك فيتقيها، بل كيف كان قصور الحنكة والذهاب رغم توفر الاخلاص وحسن النية عونا على الوقوع في الشرك لا على اتقائه او النجاة منه. ايها السادة، جبهات ثلاث حومت بكم عليها: الوعي والتعليم والتدين، وبثثتكم ما اتسق في الخاطر لها: جراحات وافراح اؤديها اداء الدين لجامعة تسير من التقى والعلم في نورين، رجوت شبابها لغد يميطون الاذى والشين، جنود الله في حرب تناهت عن متى او اين، فهم في القلب حبته وهم في العين ملء العين. والسلام عليكم ورحمة الله.
أشكر الأستاذ الدكتور حسان حتحوت على هذه المحاضرة العلمية الأدبية الرائعة، ويبدو أن التطواف العميق من خلال هذه الأبعاد الثلاثة التي لخصها الدكتور في نهاية المحاضرة دارت حولها مجموعة كبيرة من الأسئلة، بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي يمكن اعتبارها لونا أو نوعا من أنواع الحواشي على المحاضرة وليست نصا في متونها. نبدأ بالأسئلة التي دارت حول المتن، ثم إن تبقى وقت وما أعتقد ذلك خرجنا بعد ذلك إلى الحواشي، مع الذكر أن أكثر من سؤال ورد حول يعني رغبة بعض الإخوة الحضور في أن يستمعوا إلى المزيد من شعر الأستاذ الدكتور حسان ولو قصيدة واحدة على الأقل. أدع هذا إلى آخر المحاضرة إن قبل الأستاذ المحاضر، يعني شكر الله له.
مجموعة لك أن تحدد موعد الانتهاء. تدلني التجربة على أن من الخير تحديد موعد الانصراف، فلا يروي الاجتماع رويدا رويدا كالشمعات الذابلة.
الآن الساعة 10:05، ما أدري يعني مستعدين للعشرة والنصف ولا طويل؟ والربع
ناخذ الأصوات اللي يقولوا أقل من 10:30 واللي يقولوا إلى 10:30، اللي يقولوا أقل من 10:30 يرفعوا إيديهم. نحن أقلين. اللي يقولوا 10:30 اللي امتنعوا عن تصويت 10:30.
إشارات الأستاذ حول موضوع المعلم، قم للمعلم وفي تبجيلة، أثارت سؤالا تكرر عدة مرات الحقيقة، 4 أو 5 أسئلة. لماذا لا يكون هنالك تطاول على معلم لا يعرف العقيدة أو الدين، أو معلم يعني سيء سلوك، أو معلم يبث في الناس أو في الطلاب أفكارا لا تقبل أو ليست أهل الاحترام؟ ما رأيكم؟
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه.
القيم تحترم مثل قيمة الأبوة والأمومة ومثل قيمة احترام المعلم، هذه قيم. إن جاهدك أبواك على الإشراك فلا تطعهما، ولكن الأسلوب والمنهاج يحترم القيمة الأصيلة وهي الاحترام. المعلم في حين أنه معلم مهما كان أعارضه وأجادله وأحاول أن أقنعه وأدعو له بالهداية والتوفيق بغاية الأدب والرفق والإسلام.
هنالك أيضا
كيف أحاول أن أصلح، فأتطاول على المعلم وأحاول أن أدافع عن الإسلام فإذا بي أهدم ركنا من أركان الإسلام. المعلم يعني يكون مؤدب معه مهما كان الظرف. ولو أن معلمي في جيش العدو وأنا أقاتله لقتلته بأدب.
تعليق حول الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعتقد بأن الطرح الذي ورد في هذا السؤال جدير بالتعليق، وفحواه أن الآية وردت في سياق التحدي للإنس والجن وأن ذلك ليس في وسعهم، وأن السلطان لا يطلق في الآية بمعنى العلم. هذا كلام يعني قابل للبحث فيما أتصور، يعني أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الكاتب.
وأنا أضم صوتي إلى صوتكم ما دام هنا أغلبية.
يقول الأخ: إن الصدام مع إسرائيل أمر لا بد منه ولو كان على طريقة نقر الدجاج، ولكن هنالك من يلزم الناس أو الشعب عن دخول الصدام، ما هي في رأيكم نقطة البداية في تحرير الشعب لدخول مثل هذه المعركة ليحافظ على وجوده قبل فوات الأوان؟
تذكرون أنني في بداية المحاضرة قلت سألني أمريكون مسيحي أن العالم كله حتى في إسرائيل نفسها كان فيه همات شعبية في كل مكان تستنكر هذا إلا في العالم العربي، ويطلب مني أن أفسر له هذا الصمت المسموع للشعوب العربية في هذا الظرف. الإجابة التي أجبتها تتعلق بهذا السؤال، ولكن أعتقد أن الاستقامة على أمر الله وأن تأليف الأمة على هذه الاستقامة وإجماع الأمة عليها كفيل بأن تتمكن الشعوب من رسم الطريق ومن سلوك الطريق، وللقادة أن يحددوا مكانهم فيكونون على رأس هذا الموكب على هذا الطريق أم على غير الرأس منه. ولكن ادعوا الأمة إلى الإيمان، وأنا متصور إن أجمعت الأمة على أمر فلن يحول بين الجواد وبين منطلقه لجام، إما أن يميل اللجام إلى الهدف المقصود وإما أن ينقطع اللجام.
أعتقد بأن الإشارة إلى اللجام وردت في سياق المحاضرة في إشارة واضحة ويعني عميقة أيضا، حيث تمت الإشارة إلى موضوع مطاردة الحرية في العالم الإسلامي ومطاردة المجاهدين الحقيقيين فعلا. ما رأيكم في قول القائل إن من يسلم من الغربيين الآن هم الذين سوف يتولون إرجاع أو رجع المسلمين العرب إلى دينهم، خاصة بعد دخول الكثير منهم في دين الله؟
الحديث هذا واسع، وأنا من مشاريعي التي أهتم لها الإسلام صهرت، وفي كل إجازة صيفية أجمل نفسي في أحد المراكز الإسلامية في أمريكا. الواقع أنه تعلمون أن الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فليس الإسلام دينا عربيا ولا شرق أوسطيا ولا شرقيا، إنما هو دين عالمي للناس كافة. ككل بنيان هناك شرطان ينبغي أن يتوفرا في وسط حتى تستطيع الدعوات الإسلامية أن تعيش فيه وأن تنمو. هذان الشرطان هما حرية الفرد والعدالة الاجتماعية. إن غاب هذان الشرطان في أي مكان لا يمكن أن تنمو دعوة الإسلامية النمو السليم. جايز تنمو إنما النمو غير السليم، مثل الطفل ما ناقص النمو مثلا أو المتعطل عن النمو أو كذا. أنا جربت العمل الإسلامي في البلاد العربية وجربته في الغرب، والواقع أنه الانطلاقة والحديث والمجادلة والاختلاف والدعوة أيسر بكثير على الداعية الإسلامي في بلاد الغرب منها عليه في بلاد المسلمين. والقانون هناك محترم، ليس القانون مظهريا فحسب، ولكن هناك من هو فوق القانون، لا، قانون محترم. طالما أنك تتصرف في حدود القانون فالقانون يحميك. وهذه فرصة ثمينة ثمينة، فرصة غالية تماما للعالم الإسلامي. وهل يطمح دعاة المسلمين في أكثر من أن تطلق لهم حريتهم في الدعوة إلى الله وهم آمنون؟ هذا يتوفر في الغرب. ليس معنى هذا أن الدعوة للإسلام في الغرب عسل، ولكن هم لا يعتقلون ولا يسجنون ولا يعدمون ولا ينفخون ولا يضربون ولا يجرحون ولا يطلقون الكلام ولا ينتهكون أعراض النساء أمام الرجال ولا يرحلون خارج البلاد على الإطلاق. المنافسة مفتوحة بمكر الليل والنهار، والمسألة مسألة الذكاء. وأحب أن أقف عند مسألة الذكاء، فكم من محام تولى قضية حق فخسرها لسوء مرافعته. إن لم يكن المحامي ذكيا فليلزم داره فليعبد ربه، وليترك محاميا ذكيا يتولى المرافعة في القضية. كثير من الأشياء التي أراها أرى كل بإخلاص والقصور في الذكاء فتحصر القضية، سواء زكاة القضية جلب زميل دراسة إلى الإسلام، أو إقناع المعلم بالإسلام، أو تقريب البعيدين عن الإسلام إليه، أو ضحد الحجج. وبيد الله مفاتيح القلوب. إن البعيد عن الإسلام مثل المريض، والداعية مثل الطبيب. فهل الطبيب يكره مريضه؟ هل الطبيب يعنف على مريضه؟ يوضحه لأن صحته مش كويسة؟ يقول له لا أنت ما تجيش عندي المستشفى ده أنت صحتك وحشة. إنما جعل الطبيب وجعلت المستشفى للمرضى لا للأصحاء. وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يسلكه الداعية. وكل داعية لا يقدر على هذا معذور، معذور. الناس طبائع، هو معذور بس يتركها لغيره أشطر منه. المخلص الذي توفر له الإخلاص والصدق وكل شيء، ولكنه لا يعرف المباراة كيف تكون، يترك غيره ينوب عنه في هذا. أما في الغرب فقد توفر الشرطان العدالة الاجتماعية وحرية الفرد، والداعية بيحميه القانون، الداعية يحميه القانون لا يطارده. ولهذا فأنا أعتقد أن هذا الجنين الإسلامي الكامن في أحشاء الغرب، وأسأل الله أن ينقيه من أدواء بلادنا، من أدواء الدعوة في بلادنا، وأن يستنبت بعيد عن الأشياء التي أصابتنا في بلادنا، وأن يقوم على العمق في الإسلام والإيمان والبراعة في دعوة الناس إليه، كما كان يفعل التجار المسلمون الذين يذهبون إلى إفريقيا وآسيا وكذا. أمانة في التعامل، ويصلي، بتعمل إيه يا عم بتصلي، يعني إيه يعني كذا وكذا وكذا، إسلام إسلام إيه كذا وكذا وكذا، طيب أنا عاوز أسلم أسلم. في الإسلام إجابة مريحة لكل نقطة من النقاط التي أرخت قبضة المسيحية عن الناس في أمريكا. الناس الآن جيل متعلم ابتدى يشك، كيف إن البابا يقدر يحرمني من الجنة بإصدار قرار الحرمان؟ إيه اللي يزوم أروح الأسيس أعترف؟ ما هو بشر زي زيه. ايه مسألة ان الله اللي نزله علشان يقتله علشان تكفير الذنوب والخطايا؟ طب ما يكفر الذنوب والخطايا لوحده، ده في العقيدة. هذه هي الاشياء التي جعلت الناس في امريكا الان في عصر العلم ينصرفون عن المسيحية. فلما بيقدم لهم الاسلام وبيجدوا حلول هذه المشكلات، وبعدين لما نعرف واحد امريكي مسلم حسن الاسلام، يا اخواني حسن الاسلام، ولما اسلم تعلم اللغة العربية لدرجة لما سمعته بيتكلم افتكرته شامي، تعلم عربي من اجل الاسلام لدرجة يعني اللكنة في ودني افتكرته انه سوري. بس يعني بقول له يعني الاخ منين فعلا، هيقول لي من حمص مثلا او كذا. طلع امريكي وبيته جنت عليه الخمر، ابوه وامه الاثنين سكرية، وجاب لهم الاسيس والمصلح الاجتماعي والباحث الاجتماعي والمستشفى والعلاج وكذا. وبالصدفة سمع ان دينا يحرم الخمر، فبيقول لي I said to myself that's it that's it، هو ده هو هذا، ودرس الاسلام واسلم. المسألة طبعا في امريكا مش انك بتقف في الشارع وتدعو الاسلام فالناس تيجي، يعني الاف ومئات، لا، دي عاوز عمل دائم ومنظم ونفس طويل وصقر. انا ابن اخويا وهو طالب ثانوي دخل صاحبه وزميله في الدراسة الى الاسلام، ابواه من طائفة السيفن داي ادفنتست اللي هم السبتيين اللي هم متشددين في المسيحية. انا بتصور لو انه ولد دخل مسجد واكتشفنا ان الولد ده مسيحي وجاي المسجد واحنا بنصلي، في الغالب هنضربه او هيكون فينا من يضربه. صاحب اخويا ده قعد 3 سنين يذهب الى المركز الاسلامي في لوس انجلوس ويرحبوا به وكذا وكذا، واهو شايف كراسي تترصي وسط الكراسي، الصحون بتتغسل يغسل الصحون، ولا حد اتعرض له. وكان موضع الترحيب باستمرار. بعد 3 سنوات نودي للصلاة فدخل الى الصلاة واسلم. 3 سنين نفس طويل، لا بقنعه انه كافر ولا انه وحش ولا بنهاره انا احسن منك ولا كذا. الدعية يا اخوان، والدعوة امانة، الدعوة امانة. يعني الاستاذ حسن البنا الله يرحمه خدت له زميلي مرة، قال له انا عاوز ادخل الاخوان، قال له اهلا وسهلا، قال له بس انا وحش، قال له تتحسن ان شاء الله، قال له انا زنيت، قال له استغفرت. شوفوا الهوادة، الهوادة في اللقاء. راح له زميله، انا طبعا يعني ما اعرفش الظروف عندكم ليه، لكن انا بتكلم تاريخ. زميله كان الاستاذ سيد سعد، زميله في دار العلوم ومن المتدينين المخلصين ورجل فاضل فعلا. فلما عمل حركة وكان فيها كشافة وجوالة ورياضة وكذا وكذا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حسن افندي. نعم سيدي. حسن افندي ده حسن بن. قال له اني اكرهك. قال له انا والله احبك. قال له ولكني اكرهك في الله. قال له هذا يزيدني حبا فيك. الداعية يا ناس شخص مغناطيس يجذب الناس اللي حواليه اليه، ما يحاسبهمش بقى ويقطمهم ويبكتهم ويكسر في وشهم، لا. ابن اي شخص عنده القدرة ان يحبه الناس، فان احبوه احبوا ما يدعو اليه وزادوا قربا منه. واللي ما يعتنقش يكسر سمه شوية، ما يبقاش يشتم يعني، والنفس الطويل. لكن المسألة انه انت كافر، انت فاسق، انت فاجر، انت كذا، مش عارف ايه، لا. كونك الكلام اللي بتقوله صح مش كفاية، وقد يكون فيه ضرر، انما انت محاسب، خاصة اذا لم تكن من اصحاب السلطان، اذا كان اعتمادك على الدعوة بس، مش على انك بتسن القانون وتحرك السلطة وكذا، لا. اذا كان كل اللي تملكه الدعوة، فانت لا تملك الا ان تتألف الناس وتتحببه لنفسك وفيما تدعو اليه. واللي ما عندوش هذه القدرة ما ينزلش الميدان يعبد ويدعو ويشجع ويغازر، جايز يساهم بشيء من المال، لكن اللي ما عرفش يلعب ما ينزلش يعمل عشان ما نتغلبش. والدعوة كده، وانا يعني في حياتي شفت امثال هؤلاء الدعاء، وشفتهم ايضا وهم طلاب جامعة وطلاب مدارس، يجابههم السفهاء بكل كبيرة، فإلى الابتسامة الهادية، واذا معلش برضو نتفاهم في المسألة دي، وهكذا تتغير النفوس يا جماعة. تذكر انما انت مذكر، لست عليه من مصيبة. نعم سيدي. كنت في انا بالاشارة يا فهم. اليوم الصبح كنت في زيارة وبقول يعني استغفر الله، هل يا ريت كان الاسلام له كنيسة؟ ما هو الاسلام المسيحية لها الكنيسة، والصهيونية لها مجلس حكماء صهيون وهكذا. الاسلام ما فيش كنيسة، لان مفروض الدولة قائمة على امر الاسلام. انما حز في نفسي هذا اليوتيوب، ولا له كنيسة ولا له دولة قائمة على امره. وابتديت فعلا انظر في فكرة انه يتعمل هيئة اسلامية عالمية، هيئة اسلامية عالمية على غرار مجلس الكنائس، على غرار حكومات الظل اللي بتتعمل في بعض البلاد، على غرار مجلس حكماء، هيئة إسلامية عالمية، وأن تكون مصبا لكل من يستطيع أن يساهم بمال أو بفكر أو برأي أو بجهد أو شيء من هذا. والهيئة دي تبقى زي الفاتيكان. أنا جالي جواب من الفاتيكان، لقيت أسقف مش الخدمات الخدمات الخارجية، ده مصر طبعا، الكنيسة في مصر فيها وزارة الظل، أسقف الخدمات، أسقف الداخلية، أسقف الخارجية، أسقف التربية والتعليم، أسقف الصحة وكذا. الفاتيكان أيضا مقسم نفس التقسيم. ونحن الآن وعندي الكتاب الذي فيه خطة تنصير العالم الإسلامي، كتاب تخين كان مؤتمر في سنة 78، وهي خطة غير غوغائية، وهي خطة علمية ومدروسة علميا، وهي خطة دخلت حيز التنفيذ وتنصر مسلمون. وتستغربوا، ابن زميلي الطبيب المسلم في الكويت اتنصر. هي الدادة الهندية ولا الفلبينية المسيحية لما بترجع يوم الحد من الكنيسة ومعها شوكولاتة للأولاد وتقول دي من عند جيسس، لما بتقول الولد مريض وامه مشغولة وتقول لها لا ربنا يشفيه ربنا يشفيه، انا ندرت ان خف لازم اروح لأعيد شمعة، وبعدين تاخد الام ويروحوا يجيبوا شمعة. عندهم في هذا كل منطقة في العالم مدروسة على حدة، الخليج مدروس بدول ودولة دولة، يعني الكتاب مكتوب فيه الكويت غير الامارات غير السعودية غير اندونيسيا غير المجتمعات اللي يقول لك والله ده مجتمع قبلي، النصرت زعيم القبيلة القبيلة وراه، ده مجتمع ديمقراطي والولد له شخصيته المستقلة يبقى تاخدهم واحد واحد وهكذا، والظروف ايه، مقسمين المسلمين الى 7 اقسام حسب تشددهم في الاسلام، وده اسمه انجل سكيل، مقياس انجل، اشد الناس اسلاما طبعا مدينه نمرة ناقص 7. يقول لك لما تروح مثلا زي فضلة الاستاذ ده ناقص 7، لا يبقى شغلنا فيه مش نقول له تنصر، انما كيف ننقله من ناقص 7 الى ناقص 6. تيجي مثلا، ودي مسألة ملحوظة يمكن في بلادنا، صنف من الرؤساء لما تيجي تقول له والله يا فلان انت رايح يعني تختار ممرضات
ياريتك
ومسافر يعني ياريتك يعني
هتلاقي
باكستان هتلاقي ممرضات
تجيب،
حتى اذا رحت الهند
هتلاقي مسلمين
دي. يعني برضه هتلاقي مسلمين دي. يقول لك ايه السخف ده يا
اخي،
انت تدخل المساله دي في مساله التمريض والممرضات وكده؟
ما تتطوروا يا اخي، احنا بقينا
في عصر غير اللي انتوا عايشين فيه.
هم المسيحيين دول اقليه
في بلادنا، وما فيش يعني
بلاوي ومشاكل،
وما وراهمش بلاوي ومشاكل زي تكون النتيجه على حركه التبشير دائمه. ولمينا من المريضات في مستشفيات كتب دعوه للتبشير،
وتقدمت مريضات
بشكاوي انه اتلقوا عليا وعشان ينصروني وهكذا،
فأنا تمنيت لو
هحاول يعني تكون هذه الفكرة تكون هيئة
لكل
المسلمين
فيها،
لكل وزير فيها
مجلس أمخاخ يفكر له
ومجلس تنفيذي ينفذ،
ملهاش
دعوه بالحكومات ابدا، وتحطه قدامها الكره الارضيه، لان الاسلام الان خطط محاربه الاسلام، قد يكون محاربه الاسلام هنا وثيقه الصله بالوكاله اللي في الفلبين اللي منهم عشان يجوا، جايز الكره الارضيه تبقى قدامها، يعني الكره الارضيه وندرس في كل مكان بيحصل ايه ويتعمل ايه، امخاخ وتنفير ومال، ولعل هذا يكون، والاسلام محتاج جدا لمثل هذا.
سؤال عن دور الشباب،
شباب الامل في الشباب، لانه اللي زينا، ولو اني اشعر ان انا دايما شباب، واظن مرور الايام لم يزدني الا تجربة، ولكن الجالس امامكم هو بفكره بوجدانه بكلامه هو اللي كان طالب في ثانوي، هو اللي كان طالب في كلية الطب، لم يتغير شيء الا يمكن شفته اكتر، فبقى الكمبيوتر اوسع شوية. الامل في الشباب، ودي حاجة يعني هم اصحاب الغد، ومش لازم كل شاب يكون خطيب يعرف يخطب بصوت عالي، انما اشتغل في مرفق من المرافق زي الاعلام، زي السيمة، زي الاذاعة، تلفزيون، البنك، وفي كل موقع تستطيع بهدوء انك كيف تخدم الاسلام وكيف ترد عنه في كل موقع من المواقع. الفكرة بس انا تمنيت لو عرضت على الناس ان كل واحد
يتبنى الإسلام.
يتبنى إذا زعب الإسلام لواحد من أولادنا. شوف قد إيه نفكر في أولادنا، نفكر في الإسلام. ولو عملنا ده أيضا ماديا، يعني أنا مخلف 10، أنا مش مخلف 10 إنما ده فرض، يعني أفرض نخلف 11 ابن زيادة هو الإسلام، وأشوف كل شهر مثلا بصرف على الواحد يطلع كام، أقوم نصيب لواحد يقول ده للإسلام، ابني الإسلام. لو عمل ده الفقير والغني، هناخد مثلا درهم من الفقير وناخد 100 مليون من الغني مثلا. يعني دي انصبت في رافد زي النشاط الإسلامي مثلا في الغرب، أو زي الهيئة الإسلامية العامة دي إذا اتعملت، فهي خدمة وهي عتق من النار، لأن الأمر محدود، ده بين الميلاد والوفاة مفيش، واللي الواحد واخده معاه كف الميزانية، سواء ميزانية مال ولا ميزانية عمر. اديتك كذا سنة وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة، من فضلك قدم الحساب. واديتك كذا مال، من فضلك قدم الحساب. الشيء الوحيد اللي الواحد واخده معاه، وليس للآخرة من مزرعة إلا الدنيا، والدنيا ملهاش بقاء، لا حلو دايم ولا مر دايم، إنما الدوام هناك، وإن الآخرة لهي الحيوان.
ماذا أردتم أن تقولوا من خلال قصة ابن الأب المهاجر من داره وما حققه من منجزات؟
مسألة التعليم عندنا يا إخواني ما زالت خارج العصر، يعني احنا بنلوم ان مفيش مخترعين ومبتكرين عندنا، وبنتلقى تلقي الدليل ناتج التكنولوجيا الغربية. النظام التعليم عندنا لازم يتغير عن مسألة أستاذ يلقي وطالب يتلقى وبس، وأحيانا الطالب يحاول يرفع صوته يقول له بس يا ولد هو كده، أو الأبلة تضربه. وده بينتقل من ابتدائي لمتوسط لثانوي للجامعة. فإذا طلع حافظ قوي وصامم كويس قوي ونقل إلى الورق اللي حفظه في الكتاب اللي واحد تاني مألفه، يوم يطلع الأول ويدوه بعثه ويحصل بقى الدكتوراه، فيظن أنه وصل. الدكتوراه بدء مش وصول. لما الولد اللي عمره 10 سنين يكون الدرس اللي بيتعلمه مش وإن التدخين مضر ومش عارف إيه، إنما ده بيدوله فارين كل واحد في قفص، ويقولوله كل يوم سيجارة تتولع وتتحط في هذا القفص، وتأكلهم بالشكل الفلاني، وتشربهم بالشكل الفلاني، ويتنظفوا كذا، ورعاية القفص كذا، شيء بيعمله بإيده وبيشوها. وبعدين في نهاية الفترة يروح يبقى مدوله الفيران ويدوله السكينة والمقص ويفتحهم، ويلاقي الرئة الصفار اللي كان فيه سيجارة سودة والتاني رئته بيضة، يبقى عمل عدة دروس عملية. أولا في ضرر التدخين واقتنع به تماما، وفي رعاية الفار، وفي الصبر الطويل على تجربة علمية، وعمل تجربة علمية وهو عمره 10 سنين. ده بقى في المستقبل ده اللي هيخترع ويكتشف ويبتكر وحاجة زي كده. نظام التعليم في بلادنا نظام ملء الوعاء وليس نظام قدح الشرارة. ده بنحاول نغيره في كلية الطب في الكويت. أول ما بيدخلوا لنا بندرس لهم لغة باستفاضة، وبندرس لهم التعامل مع المكتبة، وبندرس لهم إنه يدخل المكتبة يكتب مقال لوحده. أنا عندي دكاترة ما تعرفش تجيب مراجع، ما دخلتش المكتبة قبل كده وما يعرفش يحضر مقال من مراجعه وهكذا. لما من 10 سنين يبقى التعليم بهذا الشكل، أظن دي تفضي إلى إنه لما يتخرج ويكبر وكده يبقى هم دول العلماء. صحيح، لكن احنا فرحانين ان عندنا سيارات واحنا اللي عاملينها، عندنا طيارات واحنا اللي عاملينها، عندنا مخطاب يعني ما عمران وبنيان احنا اللي عاملينه، ولا الارض طلعت فاقتنينا اقتناء بس. لكن صنع الحضارة، صنع الحضارة غير شراء الحضارة، الحضارة بتشترى. التقنية تشترى. التعامل مع الحياة، التعامل مع المال مثلا. يعني اظن ان في بلادنا يمكن تجار متواضعين، تاجر بسيط، انما له دخل. واكد لك ان روكفيلر وفورد وروتشيلد اللي هم كبار اغنياء العالم لا يتعاملون مع المال بتعامل الشخص اللي عندنا اللي هو المال كده سايب مش عارف يصرفه في ايه، ولا دي احسن ولا دي احسن ولا. ودايما تستدام النعم بالشكر. والامتحان باقبال الدنيا امتحان رهيب، امتحان رهيب. من اقسى ما سمعت من دعاء في حياتي، سمعت اخا لي يدعو على طاغية فبيقول اللهم عامله بعدلك، فضربته قلت له من اين لك هذه القسوة. بالمرادف اقول ان من اهول امتحانات الرب للعبد ان يمتحن باقبال الدنيا، لان العبد ان امتحن بادبار الدنيا تلقائيا اتجه الى الله، انما يا ويل من امتحن باقبال الدنيا فانصرف عن الله. اظن استغربت والله. الذاكرة لا تحمل، ولكن يمكن لو عدت القطعة اللي قلتها وهي من قصيدة طويلة، القصيدة الواقعة يعني الذاكرة الان لا تحمل القصائد. هذه قصيدة كانت في الهجرة وجاء فيها انظر لنا يا رسول الله في حدب بالعبد لامعة والقلب اسوانا، تجد بنا عرضا ظنوا عروبتهم اعلى من الدين بل عدوه نقصانا، ورب داع الى عرقية فاذا ذكرت اسلامه يزور غضبانا، من العروبة ماذا عن عروبتنا لو لم نصادف بهذا الدين محيانا، وما الذي صاغنا في امة عظمت وعيشنا كان ثارات وضغانا، لولا الكتاب لما دامت لنا لغة ولا علمنا لغة قس وسحبانا، وكم بلينا بأعداء مدمرة فلم يكن في سوى الإيمان من جانا، الغير أكبر يوم الذل دعوتنا، والله أكبر يوم النصر دعوانا، ولم نروض عباب الحادثات لنا إلا وبالله مجرينا ومرسانا، من العروبة يا أهلي ويا سندي، ولست للأهل سبابا ولا عانا، قومي وأصلي وفصلي عز من بتهم، يا رب ألهمهم نورا وبرهانا، رباط عرق كخيط العنكبوت بلا رباط روح على اسم الله أخانا، إن العروبة في بدر قد اقتتلت سيفا لسيف وكان الكل عربانا، فهل أبو لهب في غيه وأبو جهل كمثل أبي بكر وعثمانا، هل خالد وهو سيف الكفر في احد كخالد قاد بسم الله فرسانا، عروبتان فذي نور وذي ظلم وان بينهما شتان شتانا، سر الوجود واكثير الحياه لنا من صنعه الله تنزيلا وفرقانا، فان نضحي به يا اهل امتنا فان امتنا اولى ضحايانا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.